بسم الله الرحمن الرحيم. كما ذكرنا لكم إن شاء الله نقرأ في السير الحثيث شرح اختصار علوم الحديث. هذا شرح مفرغ لشيخنا الإمام مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى، شرح لاختصار علوم الحديث. ذكر هنا ترجمة مختصرة، الذي فرغ هذا الشرح ذكر ترجمة مختصرة للشيخ رحمه الله تعالى، نقرأها من باب الفائدة. ترجمة العلامة مقبل ابن هادي الوادعي شارح اختصار علوم الحديث، اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير. اسمه ونسبه هو العلامة الإمام المحدث الفقيه اللغوي البارع المتقن الحافظ الزاهد الورع العابد شيخ الإسلام بقية السلف الكرام أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي ابن مقبل ابن قايدة الهمداني الوادعي. قايدة قال في حاشية اسم رجل، الهمداني الوادعي الخلالي من قبيلة آل راشد. والشيخ مقبل رحمه الله كان في غاية التواضع، وبعض طلاب العلم ذات مرة أتى إليه ليقدم له بعض الرسائل، فقال مقدمة الشيخ مقبل الوادعي، قال له امسحها. قال ايش اكتب؟ قال مقدمة الأخ. كيف الأخ يا شيخ؟ كيف الأخ؟ اليوم هذه الألقاب صار ما لها يعني مثل الصرف هذه الأيام يعني. وأحيانا ربما يكون شيخ عن طريق الواتساب، لا عرف بدعوة ولا عرف بشيخ، منين؟ من الواتساب. لابد من تتلمذ ولابد من علم ولابد من خير، والعلم كما قال بعضهم العلم صاحبه يعرف العلم كما يعرف الري والشبع، يعرف ماذا عنده من المحفوظات ومن العلوم ومن معرفة الأقوال ومن هذا. السؤال عند من؟ أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي. هذا ولد الكبير ولا الصغير؟ ما عنده أولاد، ما عنده أولاد ذكور، عنده بنات رحمه الله، ولكن قد ورث ما شاء الله. قال فهو رحمه الله كما يقول عن نفسه: أنا من وادعة التي هي شرق صعدة من وادي دماج. وقال رحمه الله: وادعة في بلاد شتى من البلاد اليمنية، وأكبرها فيما أعلم الساكنون بلواء صعدة، فهم يسكنون بدماج شرق صعدة وبصحوة في أعلى دماج تحت جبل براش، وبالدرب وآل حجاج والطلول بين شرق صعدة وجنوبها، بشمال صعدها الزور وآل نائل وآل رطاش، والرزامات في وادي نشور وبحاشد غربي الصنعانية، ويسمون وادعة حاشد لأنهم يسكنون في بلاد حاشد، ووادعة في نجران في أعلى وادي نجران، ووادعة في ظهران جنوب. انتهى بالصبر. قال: طلبوا للعلم، وربك يخلق ما يشاء ويختار. قال: مع أن الشيخ رحمه الله طلب العلم على الكبر، ومع أنه انقضى من عمره ما لا يستهان به من الوقت، في مع ذلك كله قد برع الشيخ رحمه الله في علم الشريعة، فبارك الله له في وقته وعمره وزمانه، وذلك بسبب إخلاصه. ولا نزكي على الله أحدا. ويمكن تلخيص مراحل طلبه للعلم كما يلي: درس الشيخ رحمه الله في المكتب حتى انتهى من منهجه، يعني معناه هذا الدراسة التي هي عند كثير من الناس في القرى، بعضهم يسمى الكتاب، وبعضهم يسميها المعلامة، بعضهم يسميها مدرسة، ولكن كما تعلمون البيئة التي كان فيها، إنما أنقذ الله الناس في تلك البيئة به بعد أن رحل من تلك البلاد ورجع ينشر التوحيد والسنة وأحيا الله به وجدد به معالم السنة. قال: حتى انتهى من منهجه ثم ذهب، يعني وقت ليس باليسير كما سبقت الإشارة إليه، وذلك بسبب عدم وجود من كان يرغبه في العلم ويعينه عليه. ولكن كان الشيخ رحمه الله محبا للعلم، فطلب العلم في جامع الهادي. جامع الهادي هذا مدفون فيه رأس من رؤوس الضلال، من هو؟ يحيى بن حسين الرسي الذي أدخل التشيع إلى اليمن عام 83 و200. وهذا الوقت الذي درس فيه الشيخ رحمه الله ما كان يعرف أن هؤلاء على هذا الحال قبل أن يذهب إلى بلاد الحرمين. قال: وهي مرحلة أخرى من مسيرته العلمية، وأيضا لم يجد المساعد والناصر له هذه المرة في طريق العلم، ثم شاء الله بمنه وكرمه أن يغادر الشيخ إلى أرض الحرمين ونجد، وعمل حارسا في الحجون بمكة مما هيأ له فرصة الاطلاع والقراءة. وكان الشيخ رحمه الله يسمع الواعظين ويعجبه وعظهم حتى يسر الله له ناصحا من الواعظين، حيث استنصحه الشيخ في الكتب المفيدة التي يشتريها ليطلع عليها، فأرشده هذا إلى صحيح البخاري. انظر هذا الآن، الرجل أتى بكلمة وزرع الخير وذهب، وما يدري بعد ذلك إيش الذي حصل من وراء هذه النصيحة. صحيح البخاري وبلوغ المرام ورياض الصالحين وفتح المجيد شرح كتاب التوحيد، وليس هذا فقط، وأعطاه نسيخات من مقررات التوحيد، فعكف الشيخ على هذه الكتب فيسر الله له الفهم وعلقت الكتب في ذهنه. كان يقول يرتسم حينما أقرأ الحديث صحيح البخاري، يرتسم في ذهني ارتساما، لأن العمل على خلافها تماما في بلده، خاصة كتاب التوحيد. وذكر بعده مباشرة عودة الشيخ إلى بلده، ما ذكر مراحل طلبه للعلم هناك، مع أنه التحق بمعهد الحرم سنوات، ثم بالجامعة الإسلامية في زمن الإمام الباز والألباني كان فيها، وتخرج بشهادة الماجستير، ثم بعد ذلك رجع إلى اليمن. كان يقول: ما أدري أين الشهادة يا أخوان، ما يبالي بالشهادات ولا. قال: عودة الشيخ إلى بلدي بعد أن قرأ الشيخ ما قرأ في التوحيد وعلوم السنة، عاد إلى بلده فأخذ رحمه الله ينكر ما رآه يخالف التوحيد كالذبح لغير الله وبناء القباب على الأموات والاستغاثة بهم وندائهم، فبلغ القبورية ذلك فأنكروا على الشيخ عقيدته حتى اعتبروه ممن بدل دينهم فيستحق القتل، لكنهم قرروا أن يدخلوه جامع الهادي. إذن معناه يذهب عنه ما حصل له في بلاد الحرمين لإزالة الشبهة المزعومة، بحيث يدرس عندهم، وقد كانوا شيعة قبورية، فدرس في جامع الهادي العقد الثمين وفي 30 مسألة وشرحها وغير ذلك. فلما رأى الشيخ رحمه الله كتب المدرسة غير مفيدة حاشا النحو، درس عندهم الأجرمية وقطر الندى، ودرسه القاضي قاسم بن يحيى شويل بلوغ المرام، فأنكروا عليهما ذلك فتركاه. ليش يقرأ بلوغ المرام؟ فأقبل الشيخ تاركا كتب المعتزلة والشيعة على كتب النحو، يعني أقبل على كتب النحو مثل قطر الندى، حيث درسه مرارا على إسماعيل حطبة في المسجد الذي يسكن فيه الشيخ ويصلي فيه ذلك المعلم. عودة الشيخ إلى نجد ثم عاد الشيخ إلى أرض الحرمين ونجد، فبقي في نجد قدر شهر ونصف في مدرسة تحفيظ القرآن. إذن هذا معناه أنه سيأتي بها الدراسة. نحن قلنا أنه اختصر، ما اختصر، هو ذكر العودة الأولى. قال: عاد الشيخ إلى أرض الحرمين ونجد، فبقي في نجد قدر شهر ونصف في مدرسة تحفيظ القرآن التابعة للشيخ محمد سنان الحدائي، فأكرمه لما رأى منه علو الهمة والاستفادة، فنصح بالاستمرار مدة حتى يرسله إلى الجامعة الإسلامية. ذهاب الشيخ إلى مكة، ثم عزم الشيخ على السفر إلى مكة، فكان يعمل إذا وجد عملا ويطلب العلم في الليل، ويحضر دروس الشيخ يحيى بن عثمان الباكستاني في تفسير ابن كثير والبخاري ومسلم. ثم فتح معهد الحرم المكي، وتقدم الشيخ للاختبار مع مجموعة من طلبة العلم فنجح وقبل. وبعد الاستقرار بالمعهد خرج إلى نجران ليعود بأهله، فأتى بهم وسكن بمكة مدة الدراسة في المعهد، وهي ما يعادل 6 سنين مع الدراسة في الحرم نفسه غير المعهد، يعني يدرس أيضا في الحرم، والدراسة آنذاك في انتعاش كبير. انتقال الشيخ إلى المدينة ثم إلى الجامعة الإسلامية. بعد أن انتهى من معهد الحرم من المتوسط والثانوية وكل الدروس الدينية، انتقل الشيخ إلى المدينة حيث الجامعة الإسلامية، فحول إلى كلية الدعوة وأصول الدين. وانتسب الشيخ في العطلة إلى كلية شرعية ليتزود بالعلم وخشية ضياع الوقت، ولأن الدروس متقاربة وبعضها متحدة، فهي عبارة عن مراجعة لما درسه في كلية الدعوة، فأعطي الشيخ شهادتين بناء على ذلك. ولما انتهى الشيخ من دراسة الكليتين شرع في الدراسات العليا وهي الماجستير، وحصل على الشهادة العليا وهي الماجستير بتقدير جيد جدا. من هناك تفوق الشيخ العلمي. منذ أن كان الشيخ في الحرم المكي كان يدرس بعض طلبة العلم في قطر الندى وفي التحفة السنية، ولما كان بالحرم المدني كان يدرس بعض طلبة العلم التحفة السنية، ثم وعدهم بدروس في بيته بعد العصر في جامع الترمذي وقطر الندى والباعث الحثيث، فانتشرت له دعوة علمية كبيرة في المدينة ملأتها خلال 6 سنين. عودة الشيخ إلى اليمن. ثم بعد فترة عاد الشيخ إلى اليمن ومكث يعلم الأولاد القرآن، فتكالب عليه الأعداء، ولم يكن له سند إلا الله، وكفى به ناصرا ومؤيدا، فكان رحمه الله يكثر من قول حسبي الله ونعم الوكيل. غربة، نحن الآن نعيش في مجتمعات تحب السنة، عرفت السنة، وطالب العلم موقر محبوب ويفرحون به ويستبشرون به ويكرمونه، أما الشيخ نزل في مجتمع يراه عدوا مرتدا بسبب التشيع والرفض. قال: لكن الشيخ صبر وصابر وثابر، يعني لو قال أنا إيش أبقى في هذه البلاد، أنا أذهب لي وأترك وراح، صبر. لكن الشيخ صبر وصابر وثابر، وقام بعض أقربائه ببناء مكتبة صغيرة، الله أعلم منها، انظر الآن المكتبة الصغيرة تكتب إن شاء الله في ميزان حسناته، الإعانة في وقت الشدة والضيق. قال: وقام بعض أقاربي ببناء مكتبة صغيرة ومسجد صغير في البلاد التي يقيم فيها، فصلوا فيه درءا للفتن والمشاكل، يعني إذا صلوا في مسجد فيه شيعة مشاكل، إذا قال آمين ربما تكلموا بعضهم يقول طاعون ولا يصلون عن يمينه، قالوا إذا صلى أحد عن يمين مقبل صلاته باطلة، قال ما كان أحد يأتي عن يمين، الصف فاضي، ولو تسجيل بهذا سجلوا يقولون يا مقبل أنت صلاتك باطلة، قال قلت لهم لماذا باطلة، قالوا قال سيدي حسن، قال سيدهم حسن هذا خفيف العقل، قلنا ما ذهبت إليه، قلنا ما هو الدليل، قال انك تقول قال قلت له ما هو الدليل تقول اح؟ قال اح حرفان. هذا كلام. قال ومكث الشيخ في مكتبته وفتح الله عليه وضربت إليه آباط الإبل، فجاءه الطلاب من مصر والكويت من أرض الحرمين ونجد وعدن وحضرموت والجزائر وليبيا والصومال بلجيكا وغيرها من البلاد، حتى بلغ الطلاب نحو 1500 عائلة. أنه بعد هذه الغربة انظر كيف الخير، وكان في غاية الشجاعة، ما أحد يستطيع يتكلم بكل سهولة هكذا في تلك البلاد، تتكلم على شركياتهم وبدعهم وعلى رفضهم وعلى ما عندهم من محنة الشيخ. تعرض الشيخ رحمه الله كغير من أهل السنة والحق إلى عدة محن، منها أنه لما كان بالمدينة وأخذ ينشر السنة مع طلبة العلم في المدينة النبوية، كالصلاة إلى سترة ومحاربة الأحاديث الضعيفة، تكالب عليه المقلدة بسبب ذلك ولأخطاء بعض الإخوة المبتدئين لحماستهم الزائدة واستعجالهم آنذاك. وكان الشيخ يحضر رسالة الماجستير فدخلوا عليه وتم القبض عليه مع نحو 150، يعني 150 طالب هناك في المدينة، وبقي في السجن نحو شهر أو شهر ونصف، وبعدها خرج منها بحمد الله. قد سجن أئمة قبله. ومن المحن أن الشيخ رحمه الله لما عاد إلى اليمن يسر الله من يحضر له مكتبته من المدينة إلى اليمن، وكان مدير الإعلام في صعدة من الحاقدين على السنة فأخرها، وكالعادة رماه بتهمة الوهابية وأن كتبه كتب وهابية، فعرقلت كثيرا، لكن سعى من سعى من إخوانه وأهل الخير ثم تم فك أسرها، فاستلمها الشيخ بعد عناء طويل ومحاولات جادة. علو همة الشيخ وكتابه الصحيح المسند. سمع الشيخ رحمه الله أحد مشايخه يقول الصحيح في غير الصحيحين يعد على الأصابع، يعني ما في أحاديث صحيحة إلا التي في الصحيحين، وأما خارج الصحيحين ما هناك أحاديث إلا يعني عشرات قليل تعد على الأصابع، شيء يسير. أي الأحاديث الصحيحة خارج الصحيحين قليلة، فعلقت هذه الكلمة في ذهنه مفكرا فيها، فعزم على إثبات نقيضها، فألف الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين نحو 1600. فانظر يا طالب العلم إلى علو همة الرجال الجهابذة واقتدي بهم. مشايخ الشيخ مقبل رحمه الله ذكر منهم جملة من الذين ذكروا أولا، قاسم شويل، إسماعيل حطبة، ويحيى بن عثمان الباكستاني، ويحيى الأشول، وعبد الرزاق الشاحذ المحويتي، وعبد العزيز السبيل، وهذا كان إمام في الحرم، وعبد الله بن محمد بن حميد، وهذا كان موسوعة في العلم، ابن حميد وكان رئيس مجلس القضاء وله فتاوى عجيبة في غاية من القوة، محمد السبيل، إذن محمد السبيل هو الذي كان من الحرم، محمد أو عبد العزيز، وعبد العزيز بن راشد النجدي، محمد بن عبد الله الصومالي، والسيد محمد الحكيم، محمود عبد الوهاب فايد، محمد الأمين المصري، والسيد محمد الحكيم المصري، محمد بن محمد الأنصاري، وعبد العزيز بن عبد الله بن باز، محمد بن ناصر الدين الألباني. صفات الشيخ الخلقية. كان أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي رحمه الله علامة نادر المثيل في العلم والورع وحسن الخلق والصفات الحميدة، ومن خلال سماعي لأشرطتي واطلاعي على كتبه يمكنني وصفه بما يلي: علو الهمة في طلب العلم. كان رحمه الله قارئا مطلعا واسع الاطلاع سريع الفهم محبا للعلم النقي النابع من الكتاب والسنة، فلم يرعه أحد حق الرعاية والتوجيه، ولكن مع ذلك نبغ واجتهد بفضل الله وتوفيقه، تقول ابنته أم عبد الله: إن أباها كان يقول: ما أحسن العلم، أحسن من الذهب والورق، وأحسن من النساء الجميلات، وأحسن من الملك، ويقول: إن شاء الله نطلب العلم حتى الموت. انتهى من كتاب نبذة مختصرة. الصبر والاحتساب: صبر الشيخ في سبيل طلب العلم والدعوة صبرا عظيما، وتعرض لعدة محن وفتن، ولم يصرفه كل ذلك عن طلب العلم والدعوة، ولقد كان وحيدا لا يعرفه أحد، لكن بتقواه وصبره وإخلاصه قاد الدعوة في ديار اليمن، وأخرج طلبة جهابذة نفع الله به، وبفضل الله وتوفيقه ثم بسبب صبر الشيخ واحتساب انتشرت السنة في اليمن، فحمل دعوة السنة على أكتافه، فعادته كل الطوائف والأحزاب والفرق، فلم يستطيع الصمود في وجهه فانتشرت السنة. الورع والزهد: كان الشيخ ورعا زاهدا يتحرى الحلال، انتبه يا طالب العلم، الحلال إذا أكل الإنسان حرام فإنه في خطر، خطر في دعائه، لا يستجاب الدعاء إذا كان يأكل حرام، خطر على قلبه، ربما فسد قلبه. إن الحلال بين وإن الحرام بين، وفي آخر الحديث: وفي الجسد مضغة فلو تأثير على صلاح القلب وفساده، أكل الحلال والحرام. فتحري الحلال من أسباب الصلاح. يتحرى الحلال ويتجنب الشبهات، وكان يجوع ليشبع أو يأكل تلامذته. ومن ورعه أنه ما كان يقبل التبرعات من أي جمعية أو جهة خيرية، وقد أداه ورعه إلى تأليف رسالة في تحريم المسألة. وتقول ابنته في وصف زهده: فهو زاهد عن الدنيا وحطام الفان الحقير، فلا يعبأ بها جاءت وغادرت. قال أحد الذين أتاه بمال، قال: أتيته بمال ما أدري أنه يعرف نوع العملة أو لا، غير يمني. وذكر له الشيخ، يعني ذكر للشيخ أنه في حاجة أو كذا، فأخذ قطعة من هم دون عد، ويضع المال في البيت لا يخرجه، قال: في صورة ما يدخله المسجد. الشجاعة والصراحة: كان الشيخ رحمه الله شجاعا صريحا ناطقا بالحق، محذرا من أهل البدع والأهواء، شديدا عليهم، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، لا أخشى بالله لومة لائم، وكل ذلك كان بحكمة وعدم إثارة فتن ما أمكن، لأنه كان حكيما في تصرفاته، يشكل الوفود من العقلاء لإطفاء الفتن في أي مكان بين المسلمين، ويكلفهم بذلك مع التوجيه والنصح. خامسا: الفهم المتميز والقدرة على الشرح. تميز الشيخ رحمه الله بفهم ثاقب ونظرة دقيقة وفراسة حميدة، فكان يشرح العلوم بأسهل عبارة وأوجز إشارة دون تنطع ولا تعقيد، ذلل العلوم لطلابه فأحبوه، أحب العلم من خلال شرحه الميسر والعميق في الوقت نفسه. وأكبر دليل على ذلك هذا الشرح الذي بين يديك، فهو شرح موسع وسهل ومفيد، وهو مفتاح ومدخل مهم لفهم علم مصطلح الحديث، لن يستغني عنه أي طالب علم في هذا الزمان وغيره بإذن الله تعالى. سادسا: التمسك بالدليل والسنة وعلى فهم سلف الأمة. وكان الشيخ رحمه الله يتمسك بالدليل إذا صح عنده، ولا يبالي بمن خالفه، فقد اعتاد على أخذ علمه من الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، وربى تلامذته على ذلك، فزرع فيهم الالتزام بالدليل وحب التمسك بأخذه من الكتاب والسنة. تقول ابنته في كتاب نبذة مختصرة من حياته: ومن كلامي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لن نتركها ولو تعاضضنا بالأسنان. وأما عن فهم السلف فتقول: يقول رحمه الله: نحن متعبدون بفهم السلف الصالح الذي يوافق الأدلة، ونقول إنهم قد سبقون إلى كل خير، وقد جاء الثناء عليهم، مثل قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعون بإحسان، قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ففيه إشارات وليس فيها تصريح بأن يؤخذ بفهمهم، انتهى. وفاة الشيخ رحمه الله بعد جهاد طويل في الدعوة في سبيل الله ونشر العلم الصحيح والسنة الصافية من الينابيع العالية والغالية، وبعد معاناة من مرض ألم بالشيخ ومع غروب الشمس السبت في 30 من ربيع الآخر عام 22 و400 ألف. توفي الشيخ الإمام رحمه الله بمدينة جدة ليرحل عن العالم الإسلامي والدعوة، رابع إمام من أئمة الدعوة السلفية، وأعني بهم الإمام الألباني والإمام بن باز والإمام بن عثيمين والإمام مقبل بن هادي الوادعي فرحمة الله عليهم أجمعين. قال: هذه الترجمة مأخوذة من كتاب ترجمة أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي بقلمه، ومصنفاته كثيرة. وفي هذا العصر لم يرحل إلى عالم كما رحل إليه، وأثنى عليه أئمة هذا العصر كالشيخ بن باز، الشيخ الألباني، الشيخ العثيمين، الشيخ الفوزان، ثنون عليه وعلى دعوته وإمامته وتبحره في العلم، وكم أجر الله على يديه من خير. دور الحديث كم عددها في اليمن وغير اليمن، دعوة عظيمة مباركة. إلى هنا، سبحانك وبحمدك.